الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي، باب المرور بين يدي المصلي. ثم أتى فيه بحديث أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. أبو جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حكم المرور بين يدي المصلي، ومعنى بين يديه أي ما بين سجوده قريبا منه، بين يديه تعطي معنى قريبا منه، والعلماء قالوا بين قدميه وبين موضع سجوده، هذا إذا كان لم يكن له سترة، وإن كان له سترة فبينه وبين سترته. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه يعني من الإثم. وهذه الكلمة التي ذكرها الإمام هنا وهي قوله: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، كلمة من الإثم هذه ليست في الحديث، كأنه قالها تفسيرا أو الله أعلم. وقد ذكر الحفاظ أن هذه ليست من الحديث، حتى قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه لم يرها في رواية قط، لا توجد، فلعل قال وقد عيب على صاحب العمدة إيهامه أن هذه من ألفاظ الصحيح، فلعل المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا تفسيرا فقال: لو يعلم ماذا يعلم، يعني من الإثم. هي الكلمة موقعها صحيح، لكنها ليست في الرواية، ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال الحفاظ رحمهم الله. هو يقول: لو يعلم ما عليه يعني من الإثم لوقف ولو 40. جاء في بعض الروايات في خارج الصحيحين، بل خارج الكتب الستة، أنه لوقف ولو 40 خريفا، يعني 40 سنة، يعني لو يعلم ما عليه من الإثم وأنه لا يمر بين يدي المصلي حتى ينهي صلاته، ولوقف هذه المدة الطويلة، لأن هذا إثم من عظيم، فيستدعي أنه يكف عن المرور بين يدي المصلي ويتوقف ولا يمر بين يديه، حتى ولو أدى ذلك لأن يقف ولو 40 خريفا. ثم قال: لا أدري. الراوي يقول قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. قلنا بأن هذا في بعض الكتب خارج الصحيح، البزار رواه بأنه فيه 40 خريفا، وهذا فيه تهديد ووعيد شديد وبيان للإثم. فالأحوط للإنسان ألا يمر بين يدي المصلي. ونحن نرى في هذا الحديث أنه لم يستثني مصلي دون مصلي، لم يقل مسجد أيضا دون مسجد، بل الحكم أتى عاما. المرور بين يدي المصلي في أي مسجد كان، حتى في مكة، إلا للطائفين على خلاف سنذكره في 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 مكة، لكن الأحاديث عامة. والاحتياط أن لا يمر، أن لا يمر في أي مكان، لا يمر بين يدي المصلي لا في مكة ولا في غيرها إلا للطائف، لأن الطائف لو قلنا لا يطوف أحد، يعني دائما الصلاة حول الكعبة، فمعنى هذا أنه لا يمر أحد أو يبعد الناس أو تجعل، وهذا يعني فيه مشقة شديدة جدا، فيه مشقة. والعلماء قال بعضهم يستثني مكة، وبعضهم يستثني مكة يعني المسجد الحرام ومسجد النبي، وبعضهم يقيس عليها المساجد الكبيرة، لكن لا دليل على ذلك من الحديث الصحيح. الأحاديث الصحيحة جاءت مطلقة، فلم تستثني مسجدا ولا بلدا. فالأحوط للمسلم أن لا يمر بين يدي المصلي إلا الطائف، لأن هذه ضرورة، هذا هو الأحوط. وإلا فبعض العلماء قال مكة مستثناة، لكن الأدلة الصحيحة عامة والله تعالى أعلم. وهذا الذي يفتي به العلماء الكبار في عصرنا كأمثال الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين، كلاهما سئل عن هذا فقال الأدلة عامة، ولا يمر بين يدي المصلي لا في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد، وهذا أحوط إن استطاع، فهذا هو الأحوط. وإن اضطر بسبب الزحام الشديد كما في عصرنا فلعل الله سبحانه وتعالى يعفو عنه، وقد قال به بعض أهل العلم، لكن يحتاط ما استطاع، يحتاط ما استطاع، هذا هو الأولى به، أن يحتاط ما دامت فيه هذه الأدلة وهذا الوعيد الشديد. فالأحوط للإنسان أن لا يمر بين يدي المصلي في أي مسجد كان. يدل على عدم استثناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الآتي بعد. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره. انظروا الحديث الأول مطلق، ما لم يأتي بسترة. الحديث هذا قال: يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هذا الحديث لتحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه به سبب، هو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، ولكن حدث به لسبب، والسبب هو كالآتي كما في صحيح البخاري. يقول أحد تلاميذ أبي سعيد الخدري اسمه أبو صالح السمان، يقول: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة، ويوم الجمعة يكون زحاما، رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره، وصلى إلى سترة، إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فدفع أبو سعيد في صدره دفعا هينا يكفي لرده. فنظر الشاب فلم يجد مساغا، نظر يمينا يسارا، ما في طريق إلا من أمام أبي سعيد، فلم يجد مساغا طريقا إلا أن يمر بين يديه وهو يصلي إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، حاول محاولة ثانية، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، دفع أقوى من الأولى، فنال من أبي سعيد هذا الشاب هذا، وتعرفون يعني الشباب ما شاء الله ما عندنا أحد منهم يعني يستثارون بسرعة، فنال منه سبه، ثم دخل على مروان، مروان بن الحكم كان أميرا على المدينة في ذلك الوقت، فدخل عليه شاكيا فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال يعني مروان قال له ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد، لماذا تعمل هذا العمل معه؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، يعني جاء بالحديث، إذا صلى إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. الحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم بهذا السياق بهذا السبب المذكور. إذن راوي الحديث الصحابي وهو يعني سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وعرف الحال الذي قاله فيه، فهو أولى بفهمه، ففهم أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه لم يفرق بين مسجد ومسجد، بل هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فدفعه المرة الأولى وأشد منها في المرة الثانية، وهذا دليل على أن راوي الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فهم هذا الفهم، وأنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو لم يجد مساغا فإنه لا يمر. هذا فهم الصحابي راوي الحديث، وهو الأقرب للصواب، لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الحال التي قالها فيه صلى الله عليه وسلم، ففهم منه عدم التفريق بين المساجد في ذلك، بل كل مصلي سواء كان في مسجد أو في صحراء أو في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا عام. لكن بعض الأحاديث تقيده فيها التقييد بالسترة، اشتراط السترة، كحديث أبي سعيد فيقول يمر بين يدي، إذا 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 جعل المصلي سترة أمامه تستره من الناس فمر بينه وبين سترته. وهناك حديث مطلقة ليس فيها ذكر للسترة وليس فيها اشتراط للسترة، فالتي فيها السترة أمرها واضح، لا يجوز أن يمر بين المصلي وبين سترته، وهذا واضح وهذا محرم، ولذلك لو لم يكن محرما لم يأتي هذا الوعيد الشديد فيه، ولو وقف لو يعلم ما عليه لوقف ولو 40، في رواية كما قلت 40 خريفا، فهذا يدل على التحريم، بل أدنى منه يدل على التحريم، هذا إذا كانت هناك سترة. والسترة قال كما جاء في حديث في صحيح مسلم قدر مؤخرة الرحل، الرحل الذي يجعل على البعير ويستند إليه من خلفه الراكب، يعني يجعل له زائد من الخلف شاخص يستند بظهره عليه، ويقول أهل العلم أنه قريب من عظمة الذراع، ثلثي الذراع الذي يدرع به، يعني قريب. يقول النووي في شرح صحيح مسلم أنه مقدار عظمة الذراع، من هنا إلى هذه عظمة الذراع ما تدخل فيها الكف. فإذا كان هذا ارتفاعه يكون بمقدار عظمة الذراع، قالوا هذا ثلثا الذراع أقله، هذا أقل شيء، هذا بالنسبة للارتفاع. أما في الدق يعني العظم الكبر والصغر، يعني دقه وجله، فإن هذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة، أي عصا تغرز، حتى ولو عصا إذا غرزها وصلى إليها تكفي في كونها سترة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تحمل له في أسفاره، وكان توضع تغرز أمامه في الأرض، وهذه العنزة هي تقريبا عصا الرمح وتغرز في الأرض، فيصلي إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فكل شاخص يكفي أن يكون سترة، لكن الارتفاع قال أهل العلم، وهو في حديث في صحيح مسلم في حديث أبي ذر، أنه قدر مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل، كلاها يعني الضبطان صحيحان في الحديث. فهذا بالنسبة للستر. ما حكم اتخاذ السترة؟ هل هو واجب؟ قيل به، قال بعض أهل العلم أنها واجبة، ولكن الصواب أنها سنة مؤكدة، أنها سنة مؤكدة. يعني لو كانت واجبة كان كل واحد منا الآن لابد أن يحمل معه شيء، مثلا في المسجد الحرام أو هنا، لأن هذه السواري هذه ما تكفي للناس. لا، والسترة سنة مؤكدة للمصلي، سواء كان إماما أو كان منفردا. أما المأموم فسترة إمامه سترة له، حتى أنه كما يأتينا الآن حديث ابن عباس، يجوز أن يمر المار بين الصفوف إذا كانوا يصلون مؤتمين بإمام له سترة، فإنه يجوز كما سيأتي من حديث ابن عباس. إلا أن بعض أهل العلم قال إذا ظن أنه يشوش على الناس فإنه الأولى به من غير تحريم أن يتجنب ذلك، إذا ظن أنه، لأن بعض الناس يشوش عليه أقل شيء، والخشوع أمر عزيز جدا، والشيطان حريص على التشويش. ولذلك هنا قال فإنه شيطان، أي عمل عمل الشيطان، يعني هو مثل الشيطان، لأن الشيطان يشوش على الإنسان في صلاته. فهذا الذي يمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو شيطان، أي هو عمل عمل الشيطان، يعمل عمل الشيطان بمروره هذا. فإن الشيطان حريص على أن يشوش على الإنسان في صلاته، ويقطع عليه خشوعه وتدبره لما يقرأ، فيقطع عليه صلاته، فيقطع عليه خشوعه وتدبره، فحينئذ الذي يمر يعني عمل عمل الشيطان. أو قيل أن الشيطان يدفعه إلى ذلك، الشيطان هو الذي يدفعه إلى أن يعمل هذا العمل، وهذا ليس بغريب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت جارية لتأكل قبل الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعها وقال إنه يدفعها شيطان. وهذه الأمور الغيبية إذا ثبتت في الحديث الصحيح نحن نؤمن بها، ولا نقول كيف، لا، هذا ما دام قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول عنه، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كل ما قاله وحي، إلا أن هناك وحي بحروفه كالقرآن الكريم ومتلو بهذه بحروفه ومعانيه، وهناك ما أوحي إليه المعنى وعبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة. وإلا فالكل وحي من الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذه بعض أحكام السترة، فلا يجوز المرور بين يدي المصلي وسترة. طيب الذي لم يتخذ سترة، الذي لم يتخذ سترة هو قصر في تركه هذه السنة المؤكدة، لكن هل إذا قصر يجوز المرور بين يديه؟ قال أهل العلم لا يجوز، لكن ما المسافة التي يجوز أن يمر فيها بين يديه؟ هو لم يتخذ سترة حتى تكون هي المقاس والتي يرجع إليها، هو لم يتخذ سترة، فما المسافة التي يجوز أن يمر المار من بعدها؟ قال بعض أهل العلم ثلاثة أذرع، وبعد ذلك يجوز للإنسان أن يمر بلا إثم بعد ثلاثة أذرع، ما يقارب متر ونصف تقريبا. فبعد متر ونصف تقريبا يجوز للإنسان أن يمر بين أمام المصلي الذي لم يتخذ سترة. وبعض أهل العلم يقول ما موضع سجوده، يعني حرمته ما بين موقفه قدميه إلى موضع سجوده، هذا هو الذي يملكه من الأرض التي يصلي فيها، حق له، لا يجوز أن يتعدى عليه فيه، ولعل هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. لكن قيل بهذا وقيل بهذا. إذن الحكم حكم المرور بين يدي المصلي وسترته أو بين يديه ما بين قدميه إلى منتهى سجوده فهذا حرام، لا يجوز. هناك تفصيلات عند الفقهاء، منهم من يفرق بين من اتخذ سترة ومن لم يتخذ سترة، ومن يعني صلى في الممر، يعني مثل ما نرى بعض الناس يختار أن يصلي على باب المسجد، هذا خطأ، هذا منتهى التفريط. يأتي من أين يخرج الناس؟ المسجد فيه ألوف، فمن أين يخرجون؟ ينتظرون حتى يصلي، وربما صلى إذا كان بعد العشاء يمكن يصلي الوتر 7 أو 11. فبعضهم يقول أنه إذا يعني صلى في ممر الناس فإنه ليس له حق، لكن الأولى بالإنسان أن يحمي نفسه هو من هذا الوعيد ومن هذا التهديد. والحمد لله خاصة في الآن إذا أشار الإنسان وهو في الصلاة، ونحن الآن كما ترون يعني الحمد لله المسجد كما يقولون فاضي فارغ، ما في قليل المصلون هنا الآن، تشير يقول يا أخي أنت في مسجد الرسول، كيف هذا؟ الأحاديث الصحيحة لم تفرق بين مسجد ومسجد، وهذا ما أدري من يعني يأخذون الجانب من 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 الفقه ومن السنة ومن الأحكام الذي يناسبهم، والصحيح أن الإنسان يحتاط لنفسه، هذا فيه وعيد شديد. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال معنى كلام أنه لو يخير المار بين يدي المصلي بين المرور وبين أن يقف 40 خريفا لوقف 40 خريفا، معنى أن هذا إثمه شديد. فإذا هذا المرور بين يدي المصلي وسترته حرام، وأن المصلي له حرمة عظيمة، ولذلك الصلاة هو في عبادة. حتى نحن نرى، يعني ربما بعضكم رأى وبعض لم يرى، أن حتى الكفار يحترمون الإنسان الذي في عبادة، يحترمونه، لماذا؟ لأنه يرون أنه في عبادة، هذا رجل يسجد لله سبحانه وتعالى، واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، أفلا يعني يأتي عند الإنسان رهبة من أن يحول بينه وبين قبلته وأن يخاف من هذا الموقف خاصة وقد وردت هذه الآثار. حديث آخر بقي ما أن أشير إلى شيء، أن الدفع فليقاتله معناه يعني يدفعه بشدة، وليس معناه القتال الذي هو معناه يقتله أو يؤدي يعني إلى أن يموت، لا، المقاتلة هنا المقصود بها الدفع بشدة. والعلماء قالوا يدفع بالأسهل فالأسهل، يعني الدفع الذي تكفيه إشارة يعني يشير بيده فالحمد لله رجع الحمد لله، ما كفته يمكن أن يلامسه ويدفعه بيده دفعا يسيرا، فإن لم يندفع إلا بشدة فقد فعله أبو سعيد، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقاتله فإنما هو شيطان، والمراد يقاتله هنا أي يدفعه بشدة، وليس معناه يعني ظاهر الكلمة الذي يؤدي إلى القتل. ثم جاء بحديث آخر الذي قلت لكم، حديث ابن عباس. ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم في منى يصلي بالناس إلى غير جدار كما هو لفظ الحديث. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى في حجة الوداع إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ودخلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. يقول ابن عباس أنه جاء على حمار أتان أي أنثى، أتان يعني أنثى الحمير بتعبير الناس اليوم حمارة يركبها، فمر بين يدي بعض الصف، أمام بعض الصف، خلف الصف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، الصفوف التي خلف النبي، لكن كلمة بعض الصف تعطي أنه لم يعني يشق الصفوف جميعها أو يأتي للصف من أوله إلى آخره، بعض الصف، ثم أرسلتها تركها ترتع هذه الحمارة هذه الأتان، والنبي يصلي إلى غير جدار، قال إلى غير جدار، والظاهر يعني هل هو إلى غير سترة؟ ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي إلى غير سترة إلا أن يقال هذا يعني قبل أن تشرع، فالله تعالى أعلم، لكن هنا قال إلى غير جدار، وكونه يصلي إلى غير جدار لا يمنع أن يكون يصلي إلى عنزة مثلا، عصا مغروزة أو نحو ذلك كما هي عادته صلى الله عليه وسلم. يقول وأنا قد ناهزت الاحتلام، يعني قريب من 13 سنة عمره، لأنه هو من صغار الصحابة ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، فدل هذا على أن المروء أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وأنه لا يضر المار بين الصفوف أمام الصفوف إذا كانوا مؤتمين بإمام له سترة. فمررت بين يدي الصف وكذلك الحمار، لأن في حديث أنه يقطع صلاة الرجل الحمار والكلب الأسود والمرأة، ثلاثة تقطع صلاة الرجل إذا مرت بينه وبين سترته، فهذا حمار، وهو قال حمار أتان يعني فسرها بأنه حمار أنثى، فدل على أن حتى الحمار الذي جاء التشديد فيه وأنه الصحيح أنه يقطع الصلاة إذا مر بين يدي المصلي وسترته، وأن من مر الحمار بين يديه المرجح الراجح من أقوال أهل العلم أنه يعيد صلاته إذا مر بينه وبين سترته، مع ذلك لم ينكر يقول أن لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، لم ينكر عليه أحد هذا الفعل. لماذا؟ لأنهم علموا من النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصحابة أن هذا لا يضر، أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة لمن خلفه. فإذا المرور بين يدي الصفوف هذا ليس محرما كالمرور بين المصلي وسترته. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا فيه فوائد كثيرة. هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو رسول الله، نص الحديث: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، ليس فيها مصابيح. في هذا ننظر حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيه من يعني ضيق العيش. يعني هو الآن الحجرة لا تكفي أن يصلي فيها وأن تنام فيها زوجه رضي الله تعالى عنه، وفيها أيضا لطف النبي صلى الله عليه وسلم بأهله، فكان يقوم ويصلي وهي قدماها أمامه صلى الله عليه وسلم، فيصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام ويطيل الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمزها، لمس رجلها فتكف رضي الله تعالى عنها رجلها ويسجد. وهكذا هذه هي الحياة، هذه حياتهم: عبادة وكفاف في العيش ورضا وشكر لله سبحانه وتعالى. من أعظم ما يعني أعظم ما يكون الشكر، وأعظم ما يكون الحمد، وأعظم ما يكون الرضا عن الله وعن الحال التي هم فيها. فتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد غمز رجلها، غمزها فتكف رجلها رضي الله تعالى عنها فيسجد صلى الله عليه وسلم. ثم هكذا. وكلمة كان كنت أنام هذه تفيد الاستمرار، يعني تشعر بالاستمرار أو غالب الأحوال على الأقل أن هذا 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 عمله، أن لأن هكذا. ثم قالت أن في ذلك الوقت يعني ليست هناك مصابيح، وهذا يدل على أن حدثت بهذا بعدما اتسعت الأمور وكثرت الفتوحات وعرف الناس أو تيسرت لهم، هم يعرفونها لكن تيسرت لهم المصابيح واستعمالها. ففي ذلك الوقت ما في، يغمزها وتكف رجلها، يعني كأنها تقول تعتذر أنها لا تراه عندما يريد أن يسجد حتى يغمز رجلها فتكفها، لأنها ما البيوت ما فيها مصابيح، وبيوت صغيرة وضيقة ومظلمة، فلذلك كان يحتاج إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل هذا العمل. في هذا الحديث يعني أعظم ما في هذا الحديث أن الجلوس أو النوم أمام المصلي لا يضر، ليس بممنوع، حتى ولو كانت امرأة، مع أنه في الحديث أن مرور المرأة يقطع الصلاة وهو الصحيح بين المصلي وسترته أو مكان سجوده، إلا أنه في إذا كان بهذه هذا ليس مرور، ذا المحرم هو المرور، أما إذا كان مستقرا وليس فيه مرور نائم أو جالس فإن هذا ليس بممنوع وليس حراما حتى ولو كان الذي أمام المصلي امرأة ولن تكون في هذه بهذه الصفة إلا أن تكون من المحارم طبعا. ثم قال رحمه الله تعالى باب جامع. هو الآن ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر القراءة وذكر وسيذكر التشهد وكذا, هنا قال باب جامع ذكر فيها حديث متفرقة تتعلق بباب الصلاة. فذكر أول حديث في هذا عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا النهي يفيد التحريم, الجلوس قبل صلاة ركعتين في المسجد محرم لأن النهي الأصل فيه التحريم ما لم تكن هناك قرينة تصرفه عن التحريم. فيجب على المصلي إذن أن يصلي ركعتين, هذا هو الصحيح أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. إذا دخل الداخل المسجد في وقت نهي فما العمل؟ هنا يختلف أهل العلم, فمنهم من يمنع ومنهم من يقول يصلي, والصواب في ذلك أن يصلي ما له سبب من الصلوات لأدلة, ليست يعني الأمر هوى. فإن إذا دخل المسجد وبعد صلاة العصر مثلا, إذا دخل بعد صلاة العصر وقد صلى هو في بيته أو في مسجد حيه ثم جاء إلى أي مسجد سواء كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام أو أي مسجد, فما العمل؟ هذا الوقت وقت نهي. الصحيح أنه يصلي لأنها من ذوات الأسباب, وذوات الأسباب جاء بخصوصها أدلة تجيز الصلاة في وقت النهي. منها مثلا ما هي ذوات الأسباب؟ تحية المسجد, ركعتا الطواف إذا طفت بالبيت بعد صلاة العصر, فهل تصلي الركعتين؟ نعم, لأن لها سبب وهي من ذوات الأسباب. ومن ذوات الأسباب صلاة الجنازة, ومن ذوات الأسباب الصلاة المقضية. الصلاة المقضية يعني واحد فاتته الصلاة لعذر شرعي يبيح له أن يؤخرها ففاتت فلم يأتي إلا يعني في وقت النهي, فهل يصلي؟ يصلي المقضية يصليها. صلاة الكسوف لأن لها سبب وهو حدوث الكسوف, فكل ركعة سنة الوضوء لأن ورد فيها أيضا حديث أن الإنسان إذا توضأ يصلي ركعتين وهكذا. فكل ما ثبت أن له سبب فالصحيح أنه يصلى حتى ولو كان في أوقات النهي. هناك من العلماء من يستثني وقتين, هي عند الغروب تماما وعند وقت طلوعها, قالوا لأن هذا وقت التضيف للغروب ووقت طلوع بزوغ الشمس, هذا يقولون النهي فيه مغلظ ومشدد, فبعضهم يستثني هذا والله تعالى أعلم, يستثني هذين الوقتين وقت الغروب تماما لأنه ورد أنها تخرج بين قرني شيطان وأيضا في الغروب كذلك. فإن هذين الوقتين بعض العلماء يقول بأنه لا يعني لا يصلي فيها تحية المسجد. والظاهر العموم، والظاهر العموم والله تعالى أعلم. فإن الإنسان إذا دخل المسجد يصلي. هناك بعض الأشياء التي نراها يحسن أن ننبه إليها. بعض الناس في المساجد الأحياء التي فيها يعني ماذا نسميها، يعني هذه الأشياء اللي يستند إليها بالظهر، متكة أو متكة هذا هو العربية الصحيحة. فبعض الناس يظن أنه إذا جلس عليها أن هذا ليس جلوس، أو يجد كرسي فيجلس عليه ويظن أن هذا ليس جلوس، أن الجلوس المقصود هو لا، هو جلوس، هو جلوس. الوقوف طيب، هل يقف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يقف، قال يجلس، قال يصلي، ما قال فليقف، قال فليصلي. شيخ الإسلام بن تيمية يقول هذا فيه شر عظيم، الوقوف. بعض العلماء كالشوكاني يقول لا يدخل المسجد، يبقى برا، لأن هذا من المشتبهات والتي يعني تعارض فيها الأمر والنهي، لأن فيها الأمر بصلاة ركعتين والنهي عن الصلاة في وقت النهي فتعارض عنده. ولكن الصحيح أنه لا تعارض في هذا، بل أن هذا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات عام، وخصت منه الصلوات التي لها سبب، فلا تعارض ولله الحمد. وهذا هو الجمع الصحيح بين هذه الأدلة. فإذا دخل إنسان المسجد يصلي ركعتين، ويكفيه لو دخل مثلا في بعد أذان الفجر وصلى ركعتي الفجر السنة الراتبة، فإن هذه تكفيه. لو دخل والناس قد أقيمت الصلاة ودخل في الفريضة، هذه تكفيه، لأن العلماء يقولون الحكمة من هذا شغل البقعة بعبادة، شغل البقعة من المسجد بعبادة. هل تكفي صلاة الجماعة؟ قال أهل العلم لا، صلاة الجنازة أقصد، هل تكفي صلاة الجنازة؟ أهل العلم يقولون لا، يعني لو دخلت المسجد فكبر الإمام يصلي على الجنازة، هل تكفي هذه عن تحية المسجد؟ قالوا لا تكفي عن تحية المسجد، ولا بد أن تكون ركعتان، لا بد أن تكون أن يصلي ركعتين، أقل منها ما يكفي، ولا تكفي صلاة الجنازة عن صلاة ركعتين، بل عليه أن يصلي ركعتين. ويكفي كما قلنا لو دخل، لو صادف يعني صلى سنة راتبة أو صلى، يكفي هذا، يكفي. أو دخل صلى إن كان مسبوقا مثلا وصلى فريضة، أو دخل مع الإمام، كل هذا يكفي. ثم قال رحمه الله تعالى عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة، كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه بحاجته، في رواية يكلم الرجل منا صاحبه، في رواية بحاجته، هنا هذه الرواية ليس فيها هذه، وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. الكلام المقصود هنا هو الكلام الذي من جنس كلام الناس، من جنس كلام الناس، لا تمر من أمامي، ها كيف حالك يا فلان، ها هذا لا يجوز، من أين أتيت، ما هذا لا يجوز. لكن الصلاة فيها كلام، القراءة كلام، والتسبيح كلام، والتكبير كلام، لكنه ليس الكلام المنهي عنه هنا، بل الكلام الذي هو من جنس كلام الناس غير الكلام المشروع في الصلاة، كالتكبير والتسبيح كالقراءة، فهذا هو المقصود. في بداية الإسلام كان لم ينهوا عن ذلك، حتى نزلت هذه الآية كما يقول زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه، في رواية بحاجته، أي حاجة ما عينها، وهو إلى جنبه الذي بجواره حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قانتين ما معناها؟ أين النهي في هذا؟ في قوله الأمر، في قوله قوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت، لأن القنوت يطلق على معاني، منها طول القيام، ومنها القنوت في الوتر الدعاء، ومنها العبادة، ومنها السكوت. فسياق الكلام وقوله فأمرنا بالسكوت يدل على أن قوله هنا وقوموا لله قانتين أي ساكتين عن الكلام المعتاد بين الناس. ما أقول فأمرنا بالسكوت، هل الأمر بالآية يعني أمرهم الله بالآية، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم تفسيرا لهذه الآية؟ يحتمل الأمرين. وقوله ونهينا عن السكوت يرشح أن النبي هو الذي أمرهم ونهاهم، لأن الآية لا أمرنا عن الكلام، نهينا عن الكلام، لأن الآية ما فيها نهي عن الكلام. قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فالكلام في الصلاة يبطلها إذا كان من 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 غير ما شرع فيها، وهو قال أهل العلم يعرفونه بأنه إذا كان من جنس الكلام الناس فيما بينهم، والصحابي يقول يكلم منا الرجل منا صاحبه إلى جانبه بحاجته، فدل على أن هذا من الكلام المعتاد، كلام الذي يتداوله الناس من أمور الدنيا. وقوموا لله قانتين، معنى قانتين هنا الأقرب من المعاني كلمة قانتين هو في هذه الآية المراد بها السكوت. ثم قال عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة، عن الصحابيين جميعا رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، وفي رواية بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث صورة من صور التيسير في الشريعة الإسلامية والسهولة فيها، فلله الحمد والمنة. المدينة كما تعلمون حارة وشديدة الحر في أوقاتها، في أوقات الحر، وكانت المساجد ليست على الهيئة التي نحن فيها الآن، بل الصحابي كان يقول أنهم كانوا يضعون أرديتهم يسجدون عليها ويضعون عليها أيديهم من شدة الحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لهذا قال: إذا اشتد الحر، في شدة الحر، لكن في الربيع في البرد ما تصلى في أول وقتها أفضل، لكن هذه رخصة، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل منها في 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 في, في, في آخر وقتها أو في منتصف وقتها، فكل ما بادر بالصلاة في أول وقتها يكون أفضل. ولكن هذه من مواطن اليسر في الشريعة، في اشتد الحر فأبردوا. معنى ذلك بعض أهل العلم يقول الذي يصلي في بيته لا يحتاج، لأنه في ظل، مثل ما واحد معذور مريض امرأة في البيت يصلي، فهذا لا يحتاج إلى أن يبرد، لأنه لأن الحكم هذا معلل، بينت الحكمة فيه، وقال فإن شدة الحر من فيح جهنم، كما جاء في حديث آخر أن شدة البرد من زمهرير جهنم، لأن الله أذن لها بنفسين، نفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر، ونفس في البرد وهو أشد ما تجدون من البرد. فإذا كان في شدة، إذن نحن الآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا نحتاج إلى تأخير، بل المصلحة في أن تصلى في أول وقتها، بل مصالح كثيرة، منها أن الناس اعتادوا على هذا، وأن الناس يعني منهم الزوار واللي جايين من أماكن بعيدة، وأيضا ما هو ظل بس يعني مكيف، يمكن الواحد كثير من الناس يبقى في المسجد يقول هذا أبرد من بيتي. فهذه من يسر الشريعة ومن سهولتها. وهذا سيأتي واحد ويقول مر معنا فيما مضى أن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، والهاجرة شدة الحر، وهنا قال أبردوا، فكيف هو يصلي بالهاجرة وهنا يبرد؟ ما كيف نجمع بين الحديثين؟ قال أهل العلم أن ذلك كان قبل أن يؤمر بالإبراد، كان أولا يصلي بالهاجرة ثم أمر بالإبراد، فأمر بلغ الناس بما أمر به وأمرهم بأن يبردوا بالظهر. وأن هذا الإبراد ما معناه؟ الأرض لا تبرد في شدة حرارة الحر، وهذا يعني نحن من المدينة ونعرفها، يعني تكاد تغرب الشمس والأرض حارة، لكن المراد هو أن يخف وهجها وتخف حرارتها، تخف حرارتها. عليكم السلام. عليكم السلام. فتخف حرارتها، وليس المعنى أنها تنتهي تماما، أن تبرد الأرض، وإلا معنى هذا أن تترك صلاة الظهر إلى أن يخرج وقتها، وليس هذا هو المراد، بل المراد أن تخف حرارة الشمس، فهذا هو المراد بذلك، والله تعالى أعلم. فالسنة لا يضرب بعضها ببعض، بل يوفق بينها، والعلماء قالوا بأن هذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة كان قبل أن يؤمر بالإبراد بصلاة الظهر، وهذا في صلاة الظهر خاصة، ولا يأتي في صلاة العصر. أهلا وسهلا. خلنا نكمل. اجلس.
وزيرة السعودية كان في التعزيم إشراك قصاص، حبيبة في قصاص فقط. سحبلا مع السلامة.
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، هذا الحديث. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. هذا الحديث فيه يعني يستدعي شرح طويل وحديث أخرى، فنبدأ به في الجلسة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فنحن كما رأينا يعني هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسهلة، ويعني الواحد منا لو اقتنى كتاب من كتب الأحكام مثل هذا واقتنى له شرحا ميسرا لا يعني حفظ الحكم ودليله. كتب الفقه مفيدة جدا ولا يستغني عنها أحد، لكن بعضها لا يذكر الدليل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حتى الحكمة، عندما قال يعني أمر بالإبراد ذكر الحكمة، فقال ماذا؟ فإن شدة الحر من فيح جهنم. فإذا ذكرت هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يعني من ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يقرن الحكمة ببيان الحكمة فيه، وهذا ما نجدها في غير شروح الحديث وفي كتب الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأنصح إخواني يعني الأمور سهلة. هذا الكتاب عمدة الأحكام شرح بشروح مبسطة جدا, شرحه الشيخ العثيمين في شرح يعني ميسر من أيسر ما يكون. فلو أن الإنسان اشتراه يعني وراجعه وقرأ فيه سيستفيد فائدة كبيرة جدا. وشرح في كل يعني في يكاد يكون في كل الأزمان, لا يخلو زمن إلا وقد شرحه, ومنهم المطول كابن الملقن الذي يعني أوصله إلى 11 مجلدا ومجلد 12 للفهارس, ومنهم من اختصره في مجلد واحد. فلعظم هذا الكتاب وجلالة فائدته, فأنصح إخواني يعني باقتناء بعض كتب الأحكام, منها هذا عمدة الأحكام, منها بلوغ المرام للحافظ ابن حجر أيضا وله شروح كثيرة, ومنها المحرر لابن عبد الهادي, وأطول منها ككتاب المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية, وكتب كلها جمعت حديث الأحكام وكلها مشروحة, كل كتاب له شرح. يعني بلوغ المرام شرح عدة شروحة, والشيخ بن عثيمين أيضا ممن شرحه, وكتاب ابن تيمية شرحه الشوكاني في نيل الأوطار, وكل هذه ميسرة وفهمها ميسر. فأنصح إخواني باقتناء شيء من هذه الكتب التي يعني لا غنى لأحد عنها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغني عن محب النبي صلى الله عليه وسلم, يرتبط بسنته, يقرأ في سنته, يقرأ في كتب التوجيهات التعليمات صلى الله عليه وسلم. فالخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلهمنا الصواب, وأن يعلمنا ما ينفعنا, وأن يزيدنا علما, وأن يلهمنا اتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم, يرزقنا اتباعه والسير على سنته صلى الله عليه وسلم, ففيها الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.